فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، كما نصلي على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أجمل صلاة وسلام. مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، كما تعلمون أن أبناءنا فلذات أكبادنا، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، تقر أعيننا بهم ونسعد بوجودهم، فهم ثمر للحياة وأعظم نعم الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. فلا نبالغ إن قلنا إنهم أجل هبة منحنا الله تبارك وتعالى إياها، كما أن وجودهم امتداد لآبائهم وتخليد لهم، فكل ذلك يستوجب منهم حسن رعايتهم وتوجيههم وإرشادهم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. فإن استقاموا أصبحوا قرة أعين لآبائهم وفخر لأمهاتهم وسندا وذخرا لأوطانهم، كما قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويأملان بأن يكون والدهما غرسا مثمرا لحصاد الآخرة. لذلك من الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء والعمل على تنشئتهم التنشئة الصالحة بالاستقامة والطاعة والبعد عن المعصية والإضاعة. ولذلك واجب جسيم ومسؤولية عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى للوالدين، للأبوين. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أن الأولاد أمانة في أعناقكم أيها الأباء، تسألون عنهم أمام الله تبارك وتعالى، أمانة وودائع مطلوب من كل أب وأم أن يقوم بحق ابنه عليه. فكما أن الله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالأباء برا وإحسانا وطاعة وتأدبا، فإنه سبحانه وتعالى كذلك قد أوصى الأباء بالأبناء عدلا وتربية وحسن تنشئة. وإذا وقف الأب ووقفت الأم أمام الله عز وجل سألهما عن ذلك، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عنك عن برك وطواعيته لك. لذلك مستمعينا الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون على قدر هذه المسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وفي أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأباء ومسؤوليتهم تجاه الأبناء، وكيف نستثمر أوقات الأبناء في الإجازة الصيفية، هو عنوان حلقة هذا اليوم مستمعي الكرام من برنامج الجواب الشافي. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، يعني نرحب بضيوف هذه الحلقة. سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور خالد أبو كميل، وهو مدير دائرة التحفيظ بدار القرآن الكريم والسنة، وكذلك سيلتحق بنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله أبو عليان، نائب مدير التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ونبدأ على بركة الله عز وجل، نرحب طبعا أجمل ترحاب بشيخنا الدكتور خالد أبو كميل، وهو مدير دائرة التحفيظ بدار القرآن الكريم والسنة النبوية. حياك الله دكتورنا الفاضل، وأهلا بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وإياكم، حياك الله شيخ حسن، الله يجزيك خير وبارك فيك.
رضي الله عنك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيخنا الحبيب، لنبدأ على بركة الله عز وجل، يعني خاصة بعد إغلاق المدارس والجامعات أبوابها، معلنة انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية، كثير من الشباب والشابات يعني يشرعون في إهدار الوقت دون أي استثمار، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهناك عدد من الطلاب يجهلون استثمار العطلة بما هو مفيد وبما يعود عليهم بالمصلحة بالدرجة الأولى. لو تبين لنا بداية شيخنا الحبيب رضي الله عنك، يعني أهمية استثمار هذه الأوقات وخاصة الإجازة الصيفية بالنسبة لطلابنا الأعزاء.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني المستمعين الكرام. حقيقة الأبناء بادئ ذي بدء هم من أعظم هبات الله تبارك وتعالى لنا، والله جل جلاله امتن على عباده في غير ما آية من القرآن الكريم بنعمة الأبناء. قال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأمر الله تبارك وتعالى بتقواه وإيلاء الأبناء وصية الله تبارك وتعالى، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فهي وصية الله تبارك وتعالى منه جل جلاله أن نتواصى بالخير في أبنائنا. والله جل جلاله قال في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا تبارك وتعالى امتدح إسماعيل عليه السلام في سورة مريم لما قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بأمر أهله وبتوجيه أبنائه للصلاة. والله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكأن الله يقول لنا: ليست العبرة عند أبنائكم أن تطعموهم أو أن تشربوهم، إنما العبرة بتوجيههم الطريق السليم والطريق الصحيح. ونحن حقيقة في هذا العام في إجازة مفتوحة، وإن كنا قد انتهينا من العام، لكن كثير من الطلاب هم في إجازة مفتوحة بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد. والإنسان حقيقة يعني يستشعر بالمرارة عندما يرى هؤلاء الأبناء وهم يتيهون.
نعم شيخنا، يبدو أن الاتصال قطع. طيب نواصل إن شاء الله.
نعم
تفضل شيخنا. نعم أسمعك شيخنا تفضل.
أقول لذلك من أوجب الواجبات على كل والد وعلى كل أم أن تهتم بأبنائه أيما اهتمام.
نعم.
وأن تنظر فيما يصلح حالهم، وأن تنظر وأن تخطط لاستثمار أوقاتهم كل لحظة في كل دقيقة. هذا من أوجب الواجبات التي حملنا الله تبارك وتعالى إياها. أمانة الأبناء هي من أعظم الأمانات على الإطلاق. هذه الأمانة التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك يعني ونحن على يعني مشارف هذه الإجازة، على كل أب أن يخطط لابنه، يخطط له ماذا يريد منه في هذه الإجازة.
نعم.
ماذا يريد أن يرتقي بهذا الغلام وبهذه الفتاة، كيف يستثمر وقته. ولعلنا في طيات هذه الحلقة نوضح شيئا يسيرا من هذا الجانب بحول الله.
جميل، فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الكريم، يعني كما تفضلت به أن المسؤولية المناطة بالآباء تجاه الأبناء كبيرة وعظيمة، حدثنا عن هذه المسؤولية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأباء بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن هناك جزء من الأباء، لا نعمم، هناك جزء من الأباء لا يوجه أبنائه تجاه ما ينفعه، خاصة في هذه الإجازة الطويلة، يعني هناك فراغ طويل سيكون فيه الأبناء، جزء كما تفضلت قبل قليل من الطلاب يعني تائهون للأسف الشديد عن الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال هذه العطلة والإجازة الصيفية. لكن شيخنا هناك مسؤولية، يعني أهم من أن نتحدث عن الأبناء، هناك مسؤولية هامة ومهمة تخص الأباء فيما يتعلق بتوجيه أبنائهم، حدثنا عن هذه المسؤولية.
نعم، المسؤولية الآباء نحو الأبناء مسؤولية عظيمة جدا جدا. الله تبارك وتعالى لما قال في كتابه وقفوهم إنهم مسؤولون، الإمام الغزالي رحمة الله عليه حسب ما أذكر قال في إحدى مقولاته الصبي أمانة عند والديه، قال قلبه الطاهر، هذا الصبي جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وساعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة والده ومربيه، أو كما قال. لذلك يعني نصل أن التربية الإسلامية للأبناء هي تعتبر، يعني حتى بعض العلماء قال هي فريضة في أعناق جميع الآباء.
نعم.
فريضة وأمانة يجب أن يحملها الجيل للجيل. الله تبارك وتعالى يعني قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ثم عقبها قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي الترمذي من حديث أيوب بن موسى قال صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى أن نعلم أبناءنا علم أولادكم الصلاة وهم أبناء سب فاضربوهم عليها وهم أبناء عشر فرقوا بينهم في المضاجع. والأثار في هذا الباب كثيرة جدا التي تدلل على أهمية تربية الأبناء وعلى هذه الفريضة التي حملنا الله تبارك وتعالى إياها على كل أب. يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يقول رجل أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته؟ مسؤول، وماذا علمته؟ وإنه لمسؤول عن برك وطواعيته. كثير من الناس يريد بر الأبناء لكنه لا يؤدي حق الله تبارك وتعالى في أبنائه، في تربيتهم تربية صحيحة، تربية يعني قوامها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل هذه المهمة هي يعني مهمة امتداد لمهمة الأنبياء والمرسلين.
نعم.
الذين أرسلهم الله تعالى لهداية البشر وتعليمهم. نعم.
يعني كما قيل إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب، يعني سبحان.
نعم.
الله، خاصة يعني الأطفال الصغار إذا تعلموا وإذا وجهوا منذ البداية ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى النهاية طيبة ومثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا أبو محمد، يعني لا يخفى عليك أن أبناءنا مروا بظروف استثنائية، يعني خاصة في ظل جائحة كورونا ثم بعد ذلك جولات التصعيد الأخيرة، يعني كما تعرف هذه الظروف بالنسبة لهم صعبة. كيف التوجيه لأبنائنا للخروج بهم من هذه الحالة؟ لأن البعض يعتقد أن الإجازة الصيفية هي للراحة واللعب فقط ومضيعة للوقت، لكن في ظل الظروف الصعبة، لا شك أنها ظروف صعبة بالنسبة لأبنائنا التي مروا بها، خاصة أنه ليس هناك تعليم وجاهي وإنما كان التعليم عن بعد وفي ظروف استثنائية.
نعم.
كيف لنا أن نوجه أبنائنا للاستفادة واستثمار هذه الإجازة الصيفية؟
حقيقة هناك يعني واجب كبير على الآباء وعلى الأمهات أن يحاولوا أن يوازنوا أوقات أولادهم، لا إفراط ولا تفريط. بعض الأباء يريد من ابنه أن يصبح علامة، علامة زمانه، فيشغله ويجعل وقته كله فقط في الدراسة وفي التعلم وفي التعليم، وهذا يعني ينعكس سلبا على الغلام. وبعض الآباء لا يسأل عن ابنه ماذا صنع وماذا فعل، إنما الأصل لا يعني لا إفراط ولا تفريط، الأصل أن نستثمر أوقات أبنائنا. وهناك حقيقة يعني كثير من المقترحات التي يمكن من خلالها أن نشغل أوقات أبنائنا وأوقات فراغهم. وهنا أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منهم قال: اغتنم فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك. يعني من هذه الاقتراحات بداية أن نشغل أوقاتنا أوقات أبنائنا بكتاب الله تبارك وتعالى. اليوم سبحان الله، الله عز وجل فتح علينا في هذه البلاد بالإعلان عن مخيمات القرآنية الموجودة في غالب مساجد قطاع غزة. فجميل من الأب أن يشغل وقت ابنه بكتاب الله تبارك وتعالى، إما تعلما وإما تلاوة وإما تدبر وإما حفظا. يعني والإنسان حقيقة يقشعر بدنه عندما يرى بعض الطلاب، وهذا قليل لا شك في مجتمعنا بحول يعني بحمد الله تعالى، تجده في الثانوية ولا يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة. هذه مسؤولية ما؟ مسؤولية من؟ إنها مسؤولية هذا الوالد الذي قصر في حق ابنه. كذلك في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فضلا على عن أن يعني يوم القيامة الله تعالى يلبسك تاج الوقار، هذا الوالد وهذه الوالدة الله تعالى يلبسه ويلبسها تاج الوقار: اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. رحم الله الإمام الشاطبي عندما قال في بداية منظومته الشاطبية، لما قال يعني هنالك أي في القبر يهنيه بالقرآن، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يشتلى يناشد، أي القرآن يوم القيامة يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. ثم قال وكأنه يقول إذا كان الوالدان عليهما ملابس أنوار من، قال: فما ظنكم بالنجل عند جزائه، ما ظنكم بحامل القرآن؟ أولئك أهل الله والصفة الملاء، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. فأفضل ما يمكن أن ينشغل به هذا الغلام وهذه الفتاة أن تشغله بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أن تشغله بحب القرآن الكريم، أن تشغله بالذهاب إلى بيوت الله تبارك وتعالى يتقلب في هذه النعم، في هذه الروضة، روضات القرآن، هذه نعمة عظيمة. كذلك من الاقتراحات أن نشغل وأن نوجه أبنائنا نحو طلب العلم الشرعي بشكل عام. بعض الأبناء يصل في المرحلة الإعدادية والثانوية ولا يحسن وضوءه ولا يحسن صلاته، حري بكل أب وبكل أم أن توجه ابنها نحو طلب العلم بشكل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الله عز وجل إذا أراد بعبد خير فقهه في الدين وعلمه هذا الفقه. وهنا واليوم يعني يستحضرني بعض الناس يقول: والله كيف أنا يعني بدي أعلم أولادي وكذا. اليوم الأمر أصبح من السهولة بمكان، اليوم شبكات الإنترنت مليئة، طيب. هناك عشرات البرامج التي من خلالها تناسب يعني جميع الأعمار، ومن خلالها يمكن الإنسان أن يرتقي بالعلم الشرعي فيصبح لديه حصيلة لا بأس بها. هناك برامج كثيرة يعني أدل على بعضها، مثلا برنامج البناء المنهجي، هناك أكاديميات الآن تقوم يعني مبسطة ورائعة، أكاديمية زاد، أكاديمية مشكاة، أكاديمية مرقاء، هناك كثير ممن يعني يقوم عليها من الإخوة الثقات الذين يمكن من خلالها أن يتعلم الإنسان وأن يتدرج في العلوم، فضلا عن مساجدنا وعن دوراتنا التي تقام في قطاع غزة يعني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. لذلك هذه يعني أمانة عظيمة، يجب على كل أب أن يعني يدفع ابنه، وعلى كل أم أن تدفع ابنتها دفعا نحو تحصيل هذه العلوم. كذلك من الأمور المهمة أن يكون لك يعني جانب من تربية أبنائك في بيتك. الناس تقصر حقيقة اتجاه أبنائها في بيوتها، أقل من أن يذكر يعني أن تتلى آية في كتاب الله تعالى مع الأسرة والأهل، أقل من أن يقرأ حديث من رياض الصالحين مع الأهل ويشرح على الحديث، أقل من أن تعلم أبنائك آداب بعض الآداب كآداب الاستئذان وآداب مثلا آداب البيوت وغيرها أن تعلم أبنائك. هذا يترك أثر كبير جدا جدا على الأبناء وعلى ويترك يعني حتى انطباعات تربوية عميقة وعظيمة يعني تقوي أواصر المحبة والود بين الأسرة الواحدة. كذلك من الواجبات والاقتراحات المهمة خصوصا للشباب المراهق، الشباب الذي انتهى من مرحلة الثانوية أو هو في الجامعة ولا يستطيع، على كل أب أن يعلمه حرفة، أن يعلم هذا الابن. ما الضير أن تعلمه حرفة تعينه على نوائب الدهر، يعني تساعده. بعض الناس يستنكف، تجد الأبناء الساعات الطوال يجلسون هكذا يتيهون، لا يعرف ما يصنع ولا يعرف ما يفعل، حتى نفس الاتكالية أصبح واضحا عند كثير من الشباب في أيامنا هذه، وهذا لا يليق. شعب مجاهد، شعب صابر، شعب يعلم، وهو رأس حربة الأمة اليوم. فلذلك هذا واجب على كل أب أن يعلم ابنه حرفة، ليس عيبا أن تعلمه يعني مهارة ما. انظر في اهتمامات ابنك، أين رغبته، أين اهتماماته، ماذا يحب، ووجهه نحو أهداف يستطيع تحقيقها. واليوم سبحان الله أصبح الأمر من السهولة بمكان ومنتشر. لذلك من أصعب الأمور حقيقة التي نواجهها اليوم في شبابنا هو الفراغ. تجد الشاب هكذا لا يعرف ما يفعل ولا يعرف ما يصنع. كذلك يعني وصيتي للآباء في هذا الصدد، وهي وصية مهمة جدا، بما أوصانا الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اليوم حقيقة أصبحت في بيوتنا الجوالات، ويعني أصبحت في يد كل ابن وفي كل بنت. فعلى كل أب أن يعرف كيف يوازن بين رغبات هذا الابن ويوازن بين المحاذير الشرعية. عليك أن تعرف يعني ماذا يشاهد هذا الولد في هذه الإجازة الصيفية، وعليك كذلك أن تعرف كم الوقت الذي يقضيه في المشاهدة. أنا أعرف بعض الأبناء اليوم يقضي الساعات الطوال وهو على الألعاب الإلكترونية أو على أشياء تافهة وفارغة،
وهو بذلك يمثل كذلك قدوة لأبنائه. يعني يمسك بالجوال بالساعات أمام أبنائه، وبالتالي صحيح. يعني يقلدونه.
صحيح.
نعم.
بل والله يا سيدي العزيز أصبح يعني بعض الأبناء أصبح الأمر قريب إلى الإدمان.
نعم.
قريب إلى الإدمان بعض الأبناء، وبدليل حتى الأطفال الصغار، الأطفال أبناء المرحلة الابتدائية.
نعم.
بعض الناس إذا أخذت منه الجوال أصبح يبكي بكاء شديدا لا مثيل له. ماذا يفسر هذا؟ لذلك هذه أمانة يجب على كل أب أن يضع نظاما واضحا في بيته. لك مثلا هذا النظام يلبي رغبات، نحن نقول لا تمنعوهم مطلقا، إنما لبوا رغباتهم، لكن انظر كيف تلبي هذه الرغبات، وما هو المفيد له في هذه الرغبات، وما هو الوقت المناسب لتلبية هذه الرغبات.
جميل.
حتى يعني طيب. سبحان الله نعيد الأمور إلى نصابها السليم وإلى نصابها الصحيح. هذه بعض الاقتراحات البسيطة.
طيب.
التي يعني أدعو الأبناء الآباء جميعا إلى تطبيقها قدر الإمكان.
شيخنا الحبيب، هل هذا ما تفضلت به هو فقط مسؤولية الآباء، أم أن هناك أيضا مسؤوليات تجاه الأبناء من قبل المساجد ومن يقوم على المساجد؟ وكذلك المؤسسات الإسلامية كدور القرآن الكريم والسنة وكوزارة الأوقاف وبعض المؤسسات الإسلامية التي تهتم بأبنائنا الشباب، وحتى لو قلنا الفصائل الفلسطينية اليوم، وهي التي أعلنت يعني اليوم وقبل أيام عن التجنيد العام للشباب فيما يتعلق باستثمار أوقاتهم وغير ذلك.
والله هي المسؤولية مشتركة حقيقة.
نعم.
المسؤولية مشتركة بنسب يعني متفاوتة. لا شك أن النسبة الأكبر تقع على عاتق الأب وعلى عاتق
نعم.
الأم، كونهم هم الأكثر إلصاقا بهذا الابن والأكثر مسؤولية عنه. لكن هناك مسؤوليات كبيرة جدا، هناك مسؤوليات على مساجدنا أن تحتضن هؤلاء الأبناء، أن تبحث عن هؤلاء الأبناء، أن توفر لهم الجو المناسب والبديل المناسب أن نخرج حقيقة من الجمود أو التقليد الذي نشاهده عند البعض، وأن نستطيع أن نوجد الوسائل المناسبة التي نجذب بها الطلاب ونجذب بها الأبناء والبنات. هذه مسؤولية مهمة جدا. هناك مسؤولية على الحكومة، على ولي الأمر في هذه البلاد، بأن يوفر البدائل المناسبة وأن يوفر ما يشغل هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات في كل ما هو مفيد وفي كل ما هو نافع. حقيقة أبناؤنا فيهم الخير العظيم والخير الكثير، لكن يحتاج من يوجههم نحو التوجيه السليم، نحو التوجيه الصحيح، كيف يخدم مجتمعهم خدمة صحيحة وكيف يستفيدوا من هذه الخدمة. كثير من الناس هو حقيقة خصوصا هذا السن، هؤلاء الأبناء هم في سن المراهقة، في سن الشباب الذي لا يتحمل كثير من أعباء وتكاليف الحياة، ولا يهتم كثيرا بماذا يحصل من مردود مالي بقدر ما يهتم كيف يثقل مهاراته وكيف يثقل خبرته وكيف يستطيع أن يكون له أثر في واقعه وفي حياته. فهذه مسؤولية مهمة جدا،
فتح الله
أن
عليك.
نوجد لهم يعني البدائل المناسبة، وأن نوجد لهم يعني الواقع الذي يستطيع من خلاله أن يخدموا شعبهم وأن يخدموا أمتهم. كذلك هناك مسؤولية مهمة جدا على يعني المعلمين، كيف يعني يستكشفوا أين وماذا يبدع هؤلاء الأولاد، وما هي الجوانب التي يهتموا بها، ويوجهوهم التوجيه السليم والتوجيه الصحيح. حقيقة نحن نستشعر هناك فقد، هناك وكأن كل الأبناء في سلة واحدة، هذا لا يصح أبدا. من الناس من يهتم بالعلم الشرعي، من الناس من يهتم بالعلوم الدنيوية، من الناس من يهتم بخدمة الناس والمجتمع، من الناس من هو خطيب مفوه، من ذلك كل إنسان له اهتمامات وله جوانب هو يبدع بها. لذلك على هؤلاء جميعا أن يجندوا كل الطاقات وكل الإمكانات حتى يوجهوا هذه الطاقات وهؤلاء الأبناء نحو ما يمكن أن يبدعوا به.
فتح الله عليك.
ومن خلال هذه المسؤوليات المشتركة يمكن فعلا أن ننشئ جيل صحي، جيل سليم، جيل يخاف ربه تبارك وتعالى، ثم يخاف على مجتمعه وعلى دينه وعلى وطنه، ويمكن أن يحقق قفزات نوعية في خدمة هذا المجتمع. وهذا ما نريده حقيقة، هذا ما نريده، أن نوحد الجهود، أن نقف عند المسؤوليات، عند كل إنسان يقف عند مسؤوليته التي استرعاه الله تبارك وتعالى إياها، ثم بعد ذلك نحاول أن نخطط لكيفية تطبيق هذه الجوانب، والله تبارك وتعالى سيسهل وسيسدد وسيوفق، لا محالة، لا شك في ذلك بحول الله تعالى وقوته
بإذن الله عز وجل. كل احترام وتقدير لك شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور خالد أبو كميل، مدير التحفيظ أو دائرة التحفيظ بدار القرآن الكريم والسنة، على ما تفضلت به من توجيهات ونصائح لأبنائنا، وكذلك للأباء ولكل من أعطاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية تجاه هذا الجيل. أيضا مستمعين الكرام، نرحب أيضا بضيفنا أيضا الشيخ الحبيب الدكتور عبد الله أبو عليان، وهو نائب مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الذي انضم إلينا أيضا الحديث في هذا الموضوع المهم والذي يخص فئة من أبنائنا وجيلا يعني الأمة ترقبه بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا الدكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الأستاذ حسن، وحيا الله الضيف الكريم الدكتور خالد، وحيا الله المستمعين الكرام، وبارك الله فيكم.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا كل خير شيخنا الحبيب. شيخنا دكتور عبد الله، يعني تحدثنا مع الدكتور خالد أبو كميل قبل قليل عن الأمانة والمسؤولية، أمانة الوقت ومسؤولية الآباء تجاه أبنائهم، وطرح الدكتور خالد يعني بعض البرامج اللي وجه من خلالها الأباء والأبناء لاستثمار الأوقات في الإجازة الصيفية. لكن الحديث بداية مع حضرتك شيخنا حول خطورة إهمال الشباب وتربيتهم وتوجيههم. هناك للأسف الشديد بعض الأباء لا يعي خطورة هذه المرحلة، ولا يعي خطورة ترك الأبناء بلا هدف بلا إنجاز في هذه الإجازة الصيفية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أشكر لكم هذا الموضوع الحيوي الحساس الدقيق الذي يحتاجه مجتمعنا في هذا التوقيت، ونحن مقبلون على الإجازة الصيفية. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إن هذا الجيل الذي هو مسؤولية وأمانة في أعناقنا، إن هذا الجيل الذي عليه الأمل المنعقد في التحرير، إن هذا الجيل الذي تنتظره رسالة سامية يؤديها في المستقبل هو نتاج غراسنا اليوم. لذلك الذي يسيء التعامل مع الأبناء والتعامل مع الجيل فهو يلطخ وهو يشوه صفحته للحاضر وللمستقبل. قالوا قديما إذا أردت أن تستثمر لمدة عام فيمكن أن تزرع أرزا، وإذا أردت أن تستثمر لعشرة أعوام فيمكن أن تزرع شجرة، وإذا أردت أن تستثمر لقرن فاغرس إنسانا. العناية بالشباب، العناية بالإنسان، العناية بالأبناء هو سند متصل من جيل إلى جيل، يحمل الهوية، يحمل القيم، يحمل الثقافة. أمتنا كيف يا ترى ستستمر في عطائها؟ دولتنا كيف يا ترى سيدوم الإنتاج فيها؟ كيف سنخرج الطبيب الأمين، وكيف سنخرج المهندس المبدع والمدرس المخلص والمجاهد والخطيب وكل من يؤدي الأدوار المهمة في المجتمع إن لم نعتني بهذا الجيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الجميع هذه المسؤولية: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن يقصر هو يقصر في هذه الأمانة. وهذا معناه إذا لم نشق الجداول ونفتح الطرق لهذا الجيل حتى تجري فيه مياهه بالشكل الصحيح، فإنه سيمثل سيلا يقتلعنا، وهذا سيجده الآباء والأمهات مستقبلا. الله عز وجل حمل الأبناء مسؤولية بر الآباء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مسؤولية رعاية الآباء عند الأبناء، لأن اليوم مسؤولية رعاية الأبناء عند الآباء، فغدا تتغير المهام والأدوار، فمن أحسن الغرس اليوم فإنه سيجد الوفاء غدا، ومن أساء الغرس اليوم في أبنائه فسيجد عقوقا في المستقبل. هذا كما يقال في حق الأبناء وفي حق الأسرة، يقال أيضا في حق المجتمع وفي حق الدولة والأمة بمجموعنا. إن لم نحسن الغرس اليوم فسينعكس ذلك علينا في قادم أيامنا.
فتح الله عليك، وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. شيخ الحبيب، كيف لنا أن نصنع جيلا من أبنائنا جيلا بارا، جيلا صالحا ينتفع به المجتمع وتنتفع به الأمة؟
هذا الأمر يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى تخطيط، ويحتاج إلى تفاكر، ويحتاج إلى تشاور، ويحتاج إلى مذاكرات من أهل الاختصاص حتى نصل إلى هذه الثمرة. وعلى قدر الإعداد يكون الإمداد، وعلى قدر التخطيط والاعتماد على الله عز وجل يكون التوفيق إن شاء الله تعالى. حتى نحقق هذا الأمر نحتاج عدة أمور. الأمر الأول أن نستشعر أهمية الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ نصف البطالة ونصف الشرور ونصف إضاعة العمر. لذلك إن علمنا أن الصحة وأن الفراغ هما رأس مال الإنسان، بهما ينشغل في الطاعة وبهما يصول ويجول، استشعار أهمية الوقت الخطوة الأولى. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم نقص في على يوم طلعت فيه الشمس نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. ولذلك فإن إضاعة الوقت أشد من الموت. لأن إضاعة الوقت تفصلك عن الله عز وجل، بينما الموت فإن كنت صالحا فإنما هو يصلك بالله عز وجل.
جميل.
الخطوة الثانية أن يكون لكل واحد منا هدفا واضحا محددا قابلا للقياس، والمثل بيقول صغر حجرك يصيب. إذا حددت ما الذي تريد بشكل واضح يمكن أن تنجزه. قدم لرجلك قبل الخطو موضعها. النقطة الثالثة نظام الإضافة الصغيرة. أنت لو أضفت في كل يوم لك إضافة وإن كانت قليلة لكنها بدوامها تصبح منتجة.
نعم.
خير الأمور ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لو في كل يوم الإنسان قرأ جزءا، حفظ صفحة من كتاب الله، قرأ تفسير آية، حفظ حديثا، قرأ في كتاب، تعلم مهارة، تعلم لغة، استفاد من وقته إما بعمل أو بإنتاج أو بعلاقات اجتماعية أو بمبادرة مجتمعية، الإضافات الصغيرة نجد ثمرتها بعد وقت طويل. وهل الجبال إلا من الحصى؟ وهل السيل إلا اجتماع النقط؟ النقطة الرابعة، مطلوب منا أن ننتبه للصوص الأوقات وأن نحترس للذين يسرقون أوقاتنا ويقتلون أعمارنا. جالس من تجانس، وابحث لك عن رفقة تتجاوز معك المستقبل. الخطوة الخامسة، مثل ما اليوم بتحدث في الإدارة وفي التنمية البشرية عن العناية بوظائف المستقبل، بعد 10 سنوات أو 20 سنة في عام 2030 أو في عام 2040 كثير من الوظائف الموجودة اليوم والمهن الموجودة اليوم ستكون قد انتهت، وكثير من الوظائف التي ستكون في عام 2030 أو 2040 هي حديثة ليست موجودة اليوم. يقول علي رضي الله عنه: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. كما نعتني باستشراف المستقبل في جانب المهن والوظائف، لابد أن نستشرف قيم المستقبل وأخلاق المستقبل المطلوبة، حتى يكون عندنا أخلاق في البحث عن الأرزاق، فنعمل حلالا ونكسب حلالا ونؤسس بيوتا بالحلال. كذلك هناك 3 مسارات مهمة لابد أن يعتني بها الناس.
نعم.
المسار الأول مرتبط بالبناء الإيماني. كيف يا ترى سيحصن الأب أبناءه في الجانب الإيماني؟ يكون له برنامج مع أهله وأبنائه، سواء يعده في البيت ويشرف عليه أو يراقبه ويتابعه بالتعاون مع المساجد واللجان الدعوية في الأحياء. هذا البرنامج في شق قرآني، في شق تعبدي، في شق تربوي، في شق أخلاقي، في شق اجتماعي ونفع للمجتمع. والمسار الثاني مرتبط بقضيتنا. نحن أصحاب قضية استأمننا الله عليها، لابد للجميع أن يسهم فيها. نعلم أبناءنا حقيقة الصراع مع هذا الاحتلال، نعرف أبناءنا على تاريخ فلسطين، على المعارك التي حدثت فيها، نعلمهم ليكونوا شركاء في جيش التحرير. ونحن على موعد قريب إن شاء الله تعالى مع جوسي الديار. إذا كان ابني طبيب أو مهندس أو معلم وينفع نفسه ولا يحمل هذه القيم وهذه المعاني، فإن نفعه سيكون محدودا. لا أقول نريد من الجميع أن يكون مجندا، وإن كان هذا الشرف وهذا السؤدد، إلا أننا نريد من الجميع أن يكون شريكا للمجاهد في الميدان، شريكا بالفتوى، شريكا في الطب، شريكا بالهندسة، شريكا بالتصنيع، شريكا بالصناعة، بالزراعة، بكل المجالات. نستشعر أننا أصحاب قضية فلسطينية وأرض محتلة، بحاجة منا إلى جهد في الإعداد.
جميل.
المسار الثالث وهو
الشق المهني والوظيفي ونعتني بأبنائنا ليكون لهم إن شاء الله مستقبل واعد بإذنه تعالى.
بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أفكار جميلة وبرامج رائعة تفضلت بها شيخنا الحبيب، لكن يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة طه، قال الله عز وجل طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون القرآن مصدرا للتعاسة أو غير ذلك، بل هو مصدر أساسي لسعادة أبنائنا وأبائنا وكل مسلم على هذه البسيطة. السؤال شيخنا الكريم: أهمية حفظ القرآن الكريم، خاصة إحنا اليوم بنوجه أبنائنا لمراكز التحفيظ وللمساجد وللمؤسسات الإسلامية لحفظ القرآن وتدبره وتفسيره وغير ذلك، حدثنا عن أهمية حفظ القرآن في حفظ الأبناء.
إن القرآن الكريم هو كريم، وكرم هذا القرآن تنعكس على كرم الأخلاق، تنعكس على التوفيق، تنعكس على البركة. هذا القرآن الكريم ما حل في شيء إلا كثره، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان خير الأنبياء والمرسلين، نزل في ليلة القدر فكانت خيرا من ألف شهر. هذا القرآن نور وضياء وبركة وتوفيق وهداية. هذا القرآن من اشتغل فيه استحق منزلة الخيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الدرجات العلى، تاج الوقار في الجنة، الارتفاع في المقام، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها أو تقرأها. هذا العلو في المنزلة يتطلب منا جهدا يكافئها، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لا ينال الشرف بغير بذل وتعب، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ولهذا أدعو الآباء والأبناء والإخوان، وأدعو شعبنا للعناية بالقرآن الكريم في التحفيظ، في الفهم، في التدبر، في المذاكرة، في جلسات التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إن كل مسلم بحاجة إلى العناية بالقرآن. من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن. الجميع بحاجة إلى القرآن، إلا أننا نحن في فلسطين حاجتنا إلى القرآن أكثر حتى يرسم لنا مسار التحرير. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم أن أخرج من مكة حزينا ضعيفا طريدا، قال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكأن في هذا رسالة، أن الذي فرض عليك القرآن وأنت اليوم تخرج من مكة بهذا القرآن الذي أوتيته سيكون سببا في عودتك، لرادك إلى معاد. نحن نريد أن نستكمل طريق تحرير الأقصى، ونحتاج جيلا قرآنيا، جيلا إيمانيا، ومنطلق هذا الجيل الإيماني أن يكون حافظا واعيا متدبرا للقرآن. وقد سمعنا العبارة هذه مرارا، قالوا: ما رأينا حافظ قرآن، أو ما رأينا أهل القرآن يتولوا في المعارك، ما رأينا من أهل القرآن إلا ثباتا عند اللقاء، وصدقا وعزما وإذخانا في الأعداء. فحري بمن عرف بركة القرآن أن يتمسك به ويعض عليه بالنواجذ.
فتح الله عليك وجزاك الله خير، لقد أتحفتنا بهذه الأفكار الرائعة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور عبد الله أبو عليان، وهو نائب مدير أو نائب مسؤول التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على ما تفضلت به يعني في هذه الإطلالة الرائعة، فجزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيك شيخنا الحبيب. يعني مستمعين الكرام، يعني بعد هذه المداخلات الرائعة لمشايخنا الأحباب فضيلة الدكتور خالد وكذلك الدكتور عبد الله عن أهمية الإجازة أو استثمار الإجازة الصيفية، لأنه بعض الآباء يا أخوان الكرام يتمنى أن يكون أبنائه يعني أروع الأبناء ويعني متفوقين ومتميزين وغير ذلك، لكن الأماني لا تكفي، الكل يتمنى لكن هذه الأماني لا تكفي، لذلك بعض الآباء يعني يتمنى لكنه منهمك في تجارته أو استراحته أو جلساته وغافل عن أبنائه وبناته وعن تربيتهم ومساعدتهم وإرشادهم لطريق التميز والتفوق. لذلك مستمعينا الكرام نؤكد مرة أخرى على ما تفضل به مشايخنا، الأبناء أمانة في أعناقنا وسنسأل عنهم إن لم نقم بواجبنا تجاههم وسنعاقب إن أهملنا رعايتهم وتأديبهم، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كثير من أبنائنا وبناتنا بسبب قلة التجربة بالمعترك الحياتي وضعف أو غياب المحاضن التربوية في غفلة عن المستقبل، ولذلك نحن اليوم مأمورون أن نوجه أبنائنا لما ينفعهم. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى المساجد مفتوحة، حلقات التحفيظ مفتوحة، المخيمات التي يعني تفيد أبنائنا أيضا يعني قد فتحت للتسجيل، وغيرها من البرامج الجميلة والكثيرة التي ممكن أن يستفيد منها الأبناء سواء كان الذكور أو الإناث في هذه الإجازة حتى يخرجوا بإذن الله سبحانه وتعالى بهدف. وهناك بعض الأبناء قد وضعوا لأنفسهم منذ اللحظة الأولى لبدء الإجازة الصيفية مجموعة أهداف، منها حفظ القرآن، منها ختم السنة، منها شغلات كثيرة جدا. يعني هذه أوقات يا أخوان الكرام يا أحبابنا مستمعين الكرام لا نضيعها ونشغل هذه الأوقات وكذلك الإجازة الصيفية بما ينفع أبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع أبنائنا، أن يعلمهم بما ينفعهم، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لضيوفنا الأعزاء الذين شاركونا في هذه الحلقة المباركة، فضيلة الشيخ الدكتور خالد أبو كميل وهو مدير التحفيظ أو دائرة التحفيظ بدار القرآن الكريم والسنة، وكذلك الدكتور الفاضل الدكتور عبد الله أبو عليان نائب مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الذين أتحفونا بأفكارهم الرائعة وبرامجهم الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء أيضا الشكر موصول لطاقم العمل من الهندسة الإذاعية زميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الأقصى.